أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع فرقة الخوارج. وكما قلنا إن الخوارج نبغوا بعد قصة الحتمين. ألجأوا علي بن أبي طالب أولا إلى التحكيم، ثم بعد ذلك عادوا فحكموا عليه بالكفر إذ حكم الرجال. وتكلمنا عن الوقعة الأولى التي كانت بينهم وبين المؤمنين، هذه الواقعة التي كانت بالنهروان، وكيف أن علي بن أبي طالب ناظرهم، أرسل إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم، وأيضا جاءت الرواية أنه ناظرهم بنفسه، وأن بعضهم رجع ثم عادوا فخرجوا، ثم سفكوا الدم الحرام وقطعوا السبيل والطريق، فما كان منهم إلا أن قاتلهم، ووجد فيهم حين قتلهم ذلك الرجل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الثدية. قلنا أيضا إن كلمة خوارج لها إطلاقان. الإطلاق الأول كل من خرج على الإمام بغير حق، وهذا إطلاق واسع يشمل البغاة ويشمل الخوارج بالمعنى الاصطلاحي، ويشمل كل متمرد أو ثائر يخرج على الإمام. أما الخوارج بالمعنى الخاص فهم هؤلاء الذين عرفوا بتكفيرهم لعموم المؤمنين والقول بأن مرتكب الكبيرة كافر، والذين حكموا على جمهرة الصحابة بالكفر والردة عن الإيمان. الذين صنفوا في كتب الفرق، وأكثرهم في القديم من الأشاعرة أو المعتزلة، يعني المعتزلة، وهذا لا ربما نتعجب منه، منهم من صنف في الفرق، وكذلك الأشاعرة معظم كتب الفرق القديمة التي بين أيدينا، سواء كان كتاب البغدادي الفرق بين الفرق، أو كتاب الشهرستاني الملل والنحل، أو كتاب التبصير في الدين، أو غير ذلك. أفضل هذه الكتب على الإطلاق هو كتاب أبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين، وهو أفضل الأشاعرة على الإطلاق. كتبوا في الفرق، فكان بعضهم، وهذا لكي يعلم من يقرأ، كان بعضهم يطلق على الأشاعرة أنهم أهل السنة، وبعضهم يسميهم باسم الأشاعرة كما فعل الشهرستاني مثلا، سماهم الأشاعرة وجعل فرقة أخرى هي أهل الحديث. فالذي يقرأ في الكتب لابد أن يعي وأن يقف على المصطلح الذي يكتب به المصور، وكذلك يعرف هويته ومنهاجه واتجاهاته وميوله حتى لا يقع في نوع من أنواع الخلل. اختلفوا فيما يجمع الخوارج، وما أقول فيما يجمع الخوارج فأنا عندي طوائف كثيرة، إيه الأصول اللي بتجمعهم؟ لأن كل طائفة لها مقالات ولها أفكار ولها اجتهادات باطلة. ما الذي يجمعهم؟ يقول الكعبي في مقالاته: الذي يجمع الخوارج على اختلاف مذاهبها إكثار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل. يبقى نمرة واحد، تكفير عموم الصحابة. طبعا ما كفروا أبا بكر وعمر، لكن كفروا عثمان، وده يخلينا نعي قضية الارتباط بين الذين خرجوا على عثمان وعرفوا باسم الخوارج. الذين خرجوا على عثمان فقتلوه وعرفوا في حينها وبعد ذلك باسم الخوارج هم في الفكر غير الخوارج الذين ظهروا وقاتلهم علي بن أبي طالب، لكن قيل لهؤلاء خوارج ولأولئك خوارج، والحقيقة أنهم بعضهم من بعض. لكن إن شئنا شيئا من التفصيل أقول إن الذين خرجوا على عثمان فقتلوا كانوا في جملتهم أصحاب بدعة، انقسموا بعد ذلك إلى خوارج وروافض، يعني كانوا أسر أكبر فرقتين في تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا، هم الأصل الممتد لهؤلاء، إلا النذر اليسير الذي لم يعرف له أنه أصر على بدعة واستمر في بدعة. فأول شيء يجمع الخوارج على مقالة الكعبي إكفار عثمان وعلي ومن شارك في وقعة الجمل. وانتوا عارفين قضية تكفير من قاتل في معركة الجمل مبني على تأويل غير صحيح لحديث صحيح. الحديث ايه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث كلام ده تجده في درس المعتقد. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أخذوا بظواهر هذه النصوص فعمموها وأوقعوها على كل متقاتلين، سواء كان المتقاتل بحق أو باطل. فلما نظروا إلى قتال الصحابة وخطاب الصحابة ده هو اللي أوجد كل هذه الفرق، كفروهم. ولما كفروهم أصبح ما لهمش مثال أو قدوة يقتلون بأبصارهم المتقدمون أصحاب رأي بقى. وده اللي بيقع في كل زمن من الأزمنة، يبدأ الخارجي من دول يعلن تكفير كل الرموز، فإذا أفقد الرموز أصبح هو يستحل نفسه بقى أن يفتي وأن يقول وأن يتكلم وأن يعمل بقوله أيا كان هذا القول. وإن يعني هيأ الله له باب توبة أو رجوع فمن رحمة الله. ولهذا تجد الكثيرين من هؤلاء ما بين ميت على بدعته أو عاهد يتهم نفسه بأنه أخطأ وضل وأضل وأنه تاب وعاد إلى الله. والأصل أن أرباب البدع إذا خاضوا في الدماء فقلما تكون لهم توبة، يعني باب الدم ده خطير، يعني حينما نعلم أن كل ذنب يوم القيامة هين إلا الدماء، حينما نعلم أن المقتول يأتي يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فإذا قاض الإنسان خاصة بمثل هذه التأويلات فقتل الدم بلا ضوابط، لم يعتبر منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، لم يعتبر منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إذا خاض في الدماء فخاض في أمر عظيم، وقلما تكون هناك توبة أو يلهم الواحد من هؤلاء توبة إلا إذا تغمده الله بفضل منه ورحمة. قالوا وتكفير كل من رضي بالتحذير، وتكفير كل من رضي بالتحذير. على هذا المنهج فكل الناس اليوم كفار إلا أرباب البدع، لأن أهل السنة في مجملهم لا يخوضون يخرجون من هذا الخلاف، ودي من فقه أهل السنة. قالوا هذا الخلاف الذي أوقع الناس في هذا التفرق، لماذا نصر على أن نتفرق لأجله ونتفرق بسبب؟ يا أخي بما طهر الله منها أيدينا فلما نلوث بها ألسنتنا؟ أقصى شيء يقول أمرهم إلى الله. لو أني خلاص المسألة عندي مقفلة معايا، أمرهم إلى الله، الله يفصل بينهم، الله يحكم بينهم، مش أنا اللي أحكم بينهم وأفصل بينهم وأكفر وأفسق وأبدل. ولهذا منهج السنة الكف عما شجر بين الصحابة. فإن أردت التفصيل عند أهل السنة إثبات العدالة لهم جميعا طالما هم صحابة، وإثبات أنهم اجتهدوا فأصاب منهم من أصاب وأخطأ منهم من أخطأ، فمن أصاب منهم فلم ينقص هذا من درجته، ومن أخطأ منهم فلا يساوي هذا الخطأ قلامة ظفر في بحر حسناته وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت عبد افترضنا أنه أخطأ أخطأ، لكن كفر كيف نقول كفر؟ وكيف إحنا اللي نكفر؟ من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، طب احنا ما نعرفش الرسول مات عنه راضي ولا لا، فكيف نسلط ألسنتنا بتكفير من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي؟ ثم قال الإكفار بارتكاب الذنوب الكبائر ووجوب الخروج على الإمام الجائر. يبقى صار أصل الخوارج كله بيدور على كلام الكعبي على قضية التكفير، سواء بقى كفرنا أربعة الذنوب، كفرنا جمهرة الصحابة الذين اشتركوا في الجمل وصفين ورضوا بالتحكيم ومن رضي بفعلهم أو أثنى عليهم يبقى معاهم، وصار المبدأ المشهور المبدأ الفاسد إن من لم يكفر الكافر فهو كافر. طب أنا مش عارف أكفره لإني ما عنديش علم، يبقى جاهل ولا كافر؟ اللي ما عندوش علم يقول عليه ايه؟ جاهل. انما انت تقول عليه كافر، طب بناء على ايه؟ طب عندي تأويل، طب عندي شبهة تمنعني من التكفير، ابقى كافر ولا ابقى متوقف؟ ودي طبعا من اقدام هؤلاء المبتدعة على التكفير بغير ضابط. البغدادي حكى عن الاشعري خلاف لهذا الكلام أن الذي يجمعهم هو إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين، ومن رضي بالتحكيم أو صوب الحكمين أو صوب أحدهما، ووجوب الخروج على السلطان الجائر، ولم يرضى ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكب الذنوب. يعني البغدادي حكى عن الأشعري أنه خالف الكعبي في قضية أنه لن نكفره مرتكب الذنب مطلقا، وده لو حققناه هنجد إن هذا لا يجمعهم، يعني في منهم من لم يكفر مرتكب الذنب، وفي منهم من كفروا على وجه دون وجه، وفي منهم من كفروا مطلقا، لكن مش معنى كلام الأشعري أنهم أبرياء من التكفير، لكن عايز أقول أنهم ليسوا سواء. يعني القضية اللي جذورهم موجودة إلى اليوم يعني ما كفروا مرتكب الذنب، وإنما وصفوه بأنه كافر كفر نعمة أو نحو هذا، يعني لم يخرجوه من الملة، خلافا للمتقدمين منهم أو للفرق الأخرى منهم. الشهر الثاني في كتاب الملل والنحو ذكر أن الذي يجمعهم أمرين، الأمر الأول بدعتهم في الإمامة، إذ وده تفصيل بقى أكثر دقة، يعني إذ جوازوا أن تكون الإمامة في غير قريش. القضية دي أقولنا كثير من الناس اليوم بيقولها، كثير من الناس اليوم بيقولها. وأنا فاكر لما عملت كتابي في الخلافة وتكلمنا عن الشروط المتوفرة في المرشح للخلافة أو الشروط الواجب توفرها في الخليفة، وجدت أن الشروط اللي تكلم عنها العلماء كلها اجتهادية، أن يكون عدل، أن يكون عالم، أن يكون قوي، يكون عنده كذا وكذا، كل الشروط اجتهادية وتقريبا محل اتفاق بين أهل العلم، إلا شرط واحد وهو شرط غير اجتهادي، شرط نصي ذكر في حديث قال عنه الحافظ ابن حجر حديث متواتر، حتى ان بعضهم قال لم يتواتر من الحديث الا 4 أو 5 وعد منهم هذا الحديث. الأئمة من قريش وله شواهد كثير جدا، لا يزال هذا الدين عزيزا، ما بقي في الناس 12 خليفة ثم قال كلمة لم أسمعها، فقلت سألت فقالوا قال كلهم من قريش، وده اللي حققه الواقع العملي. لم يوجد في المسلمين حتى زالت الخلافة العباسية على يدي هناك، لم يوجد خليفة من غير قريش، وكان الناس وده كان واقع، كان الناس يدينون دائما أبدا لقريش في هذا الباب اعتبارا واعتمادا لأحاديث كثيرة منها قدموا قريشا ولا تقدموها الأئمة من قريش أو نحو هذا. الشاهد من اللي بيتكلم النهاردة في هذا الباب يقول لك إيه العنصرية دي؟ ما هذه العنصرية؟ أو البعض يحاول يقول لك بأن قريش كانت فيهم العصبية، يعني الناس لا تدين، وده اعتمادا على كلام نسب لأبي بكر الصديق في قصة السقيفة أن العرب لن تدين إلا لهذا الحي من قريش. لكن كما قلت أن النص المتواتر هذا الإمام من قريش نص باتفاق أهل العلم متواتر وباتفاق أهل العلم صحيح، يعني حتى روايات كثيرة صحيحة، والمتواتر حتى لا يحملنا أن احنا نسأل الرواية صحيحة أو الرواية ضعيفة، لأن التواتر يجبر البحث في الصحة والضعف. يعني إذا تواتر الخبر أغنانا عن البحث في الروايات، عن الروايات الصحيحة والروايات الضعيفة، لأن بالتواتر وصل إلى أعلى الدرجات أو إلى درجة اليقين. فالخوارج أول من ناقش في هذه المسألة على كلام الشهرستاني، وقالوا إن الإمام يجوز، ما لوش يجب، قالوا يجوز أن يكون قرشيا ويجوز أن يكون إيه؟ غير قرشي. ممكن واحد يسمع الكلام ده يقول لك والله رأي الخوارج أقرب للديمقراطية، رأي الخوارج هنا إيه؟ أقرب للديمقراطية. وكثير من الناس بيهوى الكلمة أو يهوى العبارة، يعني يجد ميل بهواه لشيء معين فيرجحه، يبقى الترجيح عنده بسبب الميل القلبي أو الهوى، لأن مفيش ميل قلبي في الآراء. الميل القلبي واحد يحب واحد يميل إليها، لكن في الآراء يبقى إيه؟ هوى. إذا بعدت عن الأدلة يبقى هوى، والدليل إما دليل نصي وإما دليل استنباطي. مش ممكن الدليل يبقى إيه؟ أنا عاجبني كده، أو أنا والله رأيي كده، أو أنا شايف إن ده أوجه أو أفضل، إلا إذا كنت ممن يجيد أو يحسن الاستحسان. والاستحسان أيضا له ضوابطه عند أهل الأصول. الثاني كما قال الشهرستاني أنهم قالوا أخطأ علي في التحكيم إذ حكم الرجال لا حكم إلا لله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الخوارج في عدة أحاديث، وإحنا قرأنا في اللقاء الماضي بابين ولا 3 في البخاري، بابين، وعلقنا على الشرح وطلبنا منكم ان انتم تقروا شرح الاحاديث الوارده في البابين في كتاب ايه؟ لا كتاب ايه؟ استتابه المرتدين والمعاندين من صحيح البخاري في الشرح الفتح الباري. اللي له عربيه شيلها قدام المسجد، قدام باب المسجد يا اخوان. الخوارج الأولين دول اللي هم اللي خرجوا على علي بن أبي طالب لهم أسماء كثيرة، لهم أسماء كثيرة، بعض هذه الأسماء كانوا يطلقوها على أنفسهم، وبعض هذه الأسماء أطلقت عليهم. يعني مثلا الخوارج، الاسم ده مين اللي أطلقه؟ مش ممكن يكونوا هم اللي أطلقوه على نفسهم، لأنه اللقب في حد ذاته مذموم ولا محمود؟ مذموم، يعني لا تذكر كلمة خوارج إلا وفيها إشارة لذم الخارجين. هذا اللقب هو الذي أطلقوا عليهم الصحابة أهل السنة، هو أليق الألقاب بهم، وإحنا نتكلم بعنوان الخوارج. سموا الحروري ليه؟ لأنهم انحازوا إلى منطقة يقال لها حروراء. سموا المارقة لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سموا الشراء، لأنهم كانوا يقولوا، كانوا يقولون: شرينا أنفسنا الشراء. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاتنا. قالوا احنا الآية بتاعتنا، احنا عملنا كل ده بنبتغي مرضات الله. عشان كده لما ابن ملجم قتل علي، وخد بالك ابن ملجم ده من بقايا الخوارج اللي بقوا، لان علي قتل معظمهم، فقالوا ايه؟ قالوا احنا عايزين نخلص الامه المسلمه من هذا الهم. خلصوا ازاي؟ قالوا بس ثلاثه فدائيين قوية، واحد يطلع على علي يموته، والثاني يطلع على معاوية يخلص عليه، والثالث يروح لعمرو بن العاص راسه وقصة البلاوي يموته، خلصت العملية. وبرضه ده تفكير جميل لأي واحد، أي واحد بيفكر في الإصلاح بالطريقة دي. خدوا بالكم يا إخوانا، ساعات تبقى الفكرة لها طريق، لها طريق. والفعل طلعوا الثلاثة متواعدين على وقت واحد، يعني الأمة تسمع بخبر الثلاثة في يوم واحد ساعة واحدة، لكن قدر الله عز وجل أنه لم يقتل إلا علي بن أبي طالب. قتله عبد الرحمن بن ملجم، وقال عنها شاعرهم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. إذا شوف قتل علي بن أبي طالب هيوصل فين؟ الرضوان، الجنة. ده الفكر المألوف. يعني انت لو قلت الكلام ده مثلا في قتل جمال مرزي او في قتل محمد حديد تقول انا مجروع، انما قتل علي بن ابي طالب زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمه اللي نام في الهجره مكانه في السرير اللي كان، ده انت لو قعدت تتحدث في فضائله مش هتخلص. هيطلع واحد يقول لك قتله يبلغني للرضوان الاعلى في الجنه، ده مجنون. ويثني عليه بهذا، يثني عليه بهذا، خلاص الفكر تغير. فسموا شراء لأنهم قالوا إيه؟ شرينا أنفسنا، يعني بعنا. شرى يعني باع، ومادة شرى وباع مادة بمعنى واحد، يعني نقول باع باع، أعطى السلعة وأخذ الثمن، ونقول ابتاع يعني دفع الثمن وأخذ السلعة، ونقول شرى يعني أعطى السلعة وأخذ الثمن، ونقول اشترى يعني اخذ السلعه ودفع الثمن. انا لخبطت ولا كده صح؟ يبقى شرى تساوي باع، واشترى تساوي ابتاع. الماده واحده اهي. فسموا انفسهم اشترى، وسموا المحكمه. ليه محكمه؟ انهم رفضوا التحكيم وقالوا لا حكم الا لله، وقالوا لعلي كفرت إذ حكمت الرجال في دين الله. وإحنا خلاص حكينا القصة في اللقاء الماضي، مش هنقعد نذكرها. أنا عندي النهاردة بسرعة كده نذكر بعض رؤوس فرق الخوارج بعد هؤلاء. يعني كان الواحد متصور مثلا بعد علي بن أبي طالب يقتلهم، يرجع من رجع منهم إلى الحق ويقتل البقية، ويصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يبقى بقيه ولا يبقى منهم احد، لكن حتى البقيه التي عادت عادت وفي القلب دبل، وفي القلب هنات وهنات، فبسرعه بيقلب، بسرعه بيرجع ياسس فرقه ثانيه. والعجيب انهم اسسوا فرقه عديده، كل واحد راح بلد عمل فرقه، ونسبت الفرقه اليه. أصبح الخوارج بينتسبوا الأشخاص، يبقى فرقة فلان، فرقة فلان، وفرقة فلان. والعجيب أنهم كانوا في وقت واحد يكفروا بعضهم بعضا، يعني مفيش خارجي مبسوط من الخارج الثاني، أو فرقة راضية عن الفرقة الأخرى، لأن يا تبقوا معايا يا معايا يا كافر. مش يا معايا عليا بس، لا يا معايا يا كافر، يعني مش عليا وبس، وكافر راح جهنم وخالد في النار. ده كان منهج الخوارج. الصاحب الفرق من الفرق بيذكر انهم خلاص يعني عدوا منهم حوالي 22 فرق. لكن احنا هنذكر الرؤوس الكبيره اللي كان لها تاثير في التاريخ. من هذه الفرق مثلا فرقه يقال لها الازارقه، وفرقه يقال لها النجدات، وفرقه يقال لها العجارده، وفرقه يقال لها الصفريه، الحمزيه، الاباضيه. مش موجود منهم الا الاباضيه اليوم. يعني كل هذه الفرق دالت وزالت الى غير رجعه. لكن الفكر باقي. الفرق كمسميات او كانتساب لاشخاص انتهت. لكن ما زال فكر التكفير باقيه. وما زال اذكار الخوارج باقيه، يعني يقتربون ويبتعدون لكن يبقى ما يجمع. عشان كده حته ما يجمع الخوارج دي حته مهمه. اللي يخليك تقول فلان خارجي اوصاف معينه. انه يتصف باوصاف معينه من اعظم هذه الاوصاف تكثيره للناس. خروجه على ولاه الامر. لان المفروض ان احنا نتعامل مع ولاه الامر ايا كانوا بطرق عديده بينتها السنه. واجمع عليها سلف الامه. عشان كده دايما نقول ايه؟ ولي الامر اما كافر كافر. يعني ايه كافر؟ يعني كافر. ما الناس المسلمين اللي عايشه في اوروبا دي عايشه تحت ظل ولي امر مسلم ولا كافر؟ لا كافر. لا خلاف على كفره. او مسلم مرتد. ودي لها ضوابط. واما جائر ظالم. واما راشد. وقد يدور بين الرشد والجور نجد درجات. الناس ممكن يبقوا ايه؟ في هناك من هو اقرب للرشاد وهناك من هو اقرب للظلم والجور والفسق والبدعه. في كل الاحوال السنه قالت لي كيف اتعامل. كل الاحوال اهل السنه اجمعوا على ضوابط واتفقوا عليها. والعجيب ان اهل السنه اجمعوا بعد لون من الوان الاختلاف او بعد اجتهادات متنوعه فاجمعوا في اخر الامر على ما لم يختلفوا فيه. هرجع لهذا الكلام ان شاء الله بشيء من التفصيل في حينه. لكن الشاهد نقول الذي يجمع الخوارج ايه؟ خروج على ولاه الامر ايا كان بقى وصفهم. وطبعا هم لن يخرجوا على ولاه الامر الا اذا نعتوه بالكفر. أكفروه يحكمون عليه بالكفر أولا ثم يخرجون عليه ثانيا. والخوارج أيضا يخرجون ولو لم يكن عندهم من العدد والعدة ما يكفي للنصر. يعني يعتمدون على كونهم من أفضل خلق الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأحيانا كان الخوارج يا اخوانا في بعض المعارك ممكن ينتصروا. بالذات في الفترة ما بعد معاوية وفي زمن بني أمية كان في أصوات كثيرة للخوارج. وحصل سجالات وقتال مع أئمة جور. مع أئمة جور. لكنهم يقولون نحن المؤمنون. وهؤلاء هم الكفار والمؤمنون لا ينتظرون عدد من العدد. الله ينصرهم. والعجيب ان الخارج كان دائما دائما ابدا بيقتلوا ودائما ابدا بيهزموا. وكان عندهم عقيده ثابته راسخه في هذا الباب. وفي شاعر من شعراء الخوارج كنا زمان بندرس واحنا في ثانوي القصيده بتاعته معرفش لسه موجوده ولا لا. لما فر الخوارج ووجد ان اصحابه فروا من حوله فثبت في المعركه وجعل يخاطب نفسه يقول اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحك لن تراعي فانك لو سالت بقاء يوم على الاجل الذي لك لن تطائي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود المستطاع. كلمات جميله. بيقول بقول لنفسي وهي خايفه طارت شعاعا. يعني ايه؟ يعني طارت كل في كل اتجاه خايفه مش مضطربه. أقول لها ويحك ما تخافيش لن تراعي. وبعدين ايه؟ فصبرا في مجال الموت صبرا، عشان تنالي الخلود لازم ايه؟ تصبري. وبعدين فإن لو عايزة تعيشي يوم زيادة غير اللي ربنا كتبه لك ها؟ مش هتعيش، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي. كلمات جميلة وبتعبر ان كثير منهم كان عنده قدر من الإخلاص في معتقده هذا. ودي الآفة يا أخوانا، ان إخلاص مع اعتقاد بالسنة يبقى إخلاص في البدعة. كم من صاحب بدعة عنده الإخلاص وعنده الصدق، لكن صاحب هوى، صاحب بدعة، عنده مصايب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا النصارى بأنهم من الضالين. قد تجد عنده إخلاص في دينه وفي شبهته، لكن هو أخطأ وضل. في حين وصف اليهود وأشباه اليهود بأنهم إيه؟ مغضوب عليه، لأنه أعرف الحق ويشوف حاجة تانية، يبحث عن مصلحة تانية ويترك الحق. هذه فارقة. ولهذا يقولون إن من جهل الحق وكان عنده قدر من الإخلاص في شبه من الضالين هؤلاء. ومن عرف الحق من علماء السوء، عرف الحق وباع الحق وترك الحق لأجل دنيا يرضي بها، ففي شبه من المغضوب عليهم اليهود. أول فرقة ظهرت بعد انتهاء الخوارج الأولى اسمها الأزارقة. ودول كان العجيب ان كان نافع بن أزرق هذا كان في زمن حضر الأمة عبد الله بن عباس، وبينه وبين عبد الله بن عباس أسئلة وأجوبة ومناظرات. وكان يبعث يسأل ابن عباس، وين بعد ما يجي يسأل يقول لهم ايه؟ والله ابن عباس ده ايه؟ عليم، عليم اللسان، يعني عنده لسان عليم، لكن خدوا بالكم ده كافر راح في داهيه. فكان نافع ابن الأزرق هذا من بني حنيف من قوم مسيلمة. والعجيب انه يعني مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف اهل اليمن برقة القلوب وقال الاسلام يمان والحكمة يمانية، إلا أنك تجد دائما أن نفوس البدع كانت تأتي من اليمن. كلام ده بمناسبة ظهور الحوثيين في اليمن وانتقالهم من الشيعة من الزيدية إلى الإمامية. فواحد يقول لي مثلا إيه؟ هو ابن سبأ جه منين؟ من اليمن. عبد الله بن سبأ اللي أسس غلو الشيعة، غلو الروافض في اليمن. وعبد الله بن وهب الراشدي خارجي مشهور من اليمن. وادي نافع بن الأزرق منين؟ من اليمن. ده انت تجد اسماء كثيره، لكن هذا بيدل على ان الوصف العام لا يجعل كل انسان يقول انا ينطبق علي هذا الوصف. يعني لما الرسول يقول الايمان يمان، رفقه القلب في اليمن، ده كلام عام. لكن قد تجد من اهل اليمن اللي هو ايه؟ من اغلب الناس قلبا. يبقى ده وصف خاص في شخص لظروف معينه وسبب معين. نافع بن الازرق كان معه فرقه كبيره يقال لم تكن للخوارج فرقه اكثر عددا ولا اشد شوكه من الازارقه، ولهم مقالات فارقوا بها المحكمه الاولى. وطبعا دول ظهروا في خلاف بني اميه، لان خلاص علي بن ابي طالب بعد ما قتل انتهت الخلافة الراشدة، وبدأت الخلافة في معاوية ثم في ولده ثم في بني مروان فترة طويلة. فكان ظهور هؤلاء في هذه المرحلة، فهؤلاء لم يخرجوا على خليفة راشد، لكن خرجوا على خليفة لا يخلو عندهم من مطاعن، بل ولا يخلو عند أهل السنة من مطعن يطعن عليه أو مطعن يطعن به فيه. فكانت التأويلات عندهم أكثر ظهورا، يعني ممكن يقنعوا أهل السنة بسهولة. أنت لما تيجي تقنع واحد أن علي بن أبي طالب كافر، دي مسألة يعني أنت بتقنعه بأن الشمس طالعة بالليل. لكن لما تيجي تقنعه مثلا أن يزيد بن معاوية كافر، مسألة تبقى إيه؟ أهون وأسهل وأقرب، مش كده؟ تقول له يا أخي ده كفاية أنه قتل الحسين، بس دي كفاية عنك، ده كفاية أنه مش عارف عمل إيه، وهكذا. يعني الصورة صارت شبهات الخوارج اكثر في خلافة الملك العضوض مع جور وظلم الولاة. وكان واحد زي الحجاج بن يوسف ده كفيل بانه يطلع 100 فرقة خوارج، لان افعال الجور والظلم اللي فعلها الحجاج كانت اكثر من ان تحصى. الرجل كان يقتل بالشبهة، يقتل يتقال له فلان الفلاني ده مش عارف عمل ايه، حد راح اجتمع بيه هاتوه اقتلوه خلاص انتهى. ولا يتورع من ان يقتل ارباب الفضل والعلم والسب. وانتم عارفين قصة قتله لسعيد ابن جبير، هو اخر من قتل من اعيان واعلام التابعين. الازارقة لهم مقالات زادوا بها عن الخوارج الاولين. من هذه المقالات قالوا ان مخالفين مشركون، وصفوهم بوصف أخص من الكفر وهو الشرك. الخوارج اللي قبل كده كانوا بيقولوا عليهم كفار، لكن دول قالوا ايه؟ مشركين. وقالوا ان القعدة، ان القعدة مشركون. يعني ايه القعدة؟ يعني خارجي على رأيي بس مش عايز يطلع يحارب معايا، مش عايز يطلع يشيل السيف ولا يحارب معايا، يبقى ايه؟ يبقى زيه زيهم. يا عم ده بيكفر، ده زيك على عقيدتك. يقول لك لا، ما هو ما شالش السيف وخرج، يبقى هذا ايه؟ وقالوا ان اطفال المخالفين مشركون، ولهذا استباحوا قتل النساء والاطفال. بيقتل الطفل لانه الطفل عنده ايه؟ يأخذ حكم أبيه، وأبوه كافر. ويقال إنهم أنكروا رجم الزاني المحصن، وذو الأول من أخرجوا هذه البدعة، قالوا ده مش في القرآن، رجم الزاني لم يثبت في القرآن. ليجي النهاردة يقول رجم الزاني لم يثبت في القرآن ويترك الأحاديث الصحيحة، نقول له لك سلف واضح ظاهر في العصر الأول. سلف كمان الأزارقة، وأنكروا كذلك حد القذف المحصن بخلاف المحصنة. قالوا أن القرآن قال والذين يرمون المحصنات، ما قالش المحصنين، فالرمي للنساء وليس الرجال. واعتبروا أن ديار المخالفين ديار كفر. أنا قلت لكم أن نافع هذا كان في زمن حضر الأمة عبد الله بن عباس، ومن بعده بيعه نافع هذا بالإمامة والخلافة، وكان له سطوة، وقطعوا السبيل وقطعوا الطريق وحاربوا حربا شديدة. وجاء بعد نافع هذا قطري بن الفجاء الذي ذكرت لكم طرفا من شعره، فقد قتل سنة 79 هجرية في عهد الحجاج الثقفي، وكذلك قاتل الأزارقة الزبيريين. يعني الأزارقة قاتلوا ضد الأمويين وقاتلوا ضد الزبيريين. يعني ايه ضد الزبيريين؟ لأن يا اخوانا لما مات علي بن أبي طالب بويع من شيعته من أوليائه الحسن بن علي 6 أشهر، ثم تنازل عن الخلافة، تنازل عنها لمعاوية ليجتمع الناس على إمام واحد لأول مرة بعد 6 سنوات فرقة واختلاف. استقر الأمر لمعاوية قرابة 20 سنة، ولكن معاوية أراد أن يأخذ العهد لولده، وكانت دعوى معاوية في ذلك أنه لا يريد شقاقا ولا اختلافا، مش عايزين نرجع تاني للنقطة اللي كنا عندها ساعة الخلاف والقتال، فأنا أضمن. طبعا حمله حب الولد على هذا، وهذا من الأمور التي يخطأ فيها رحمه الله رضي الله عنه. فحمل الناس، منهم من وافقه ومنهم من عارضه، من الصحابة ومن غير الصحابة. المهم أنه بويع من بعده ليزيد. من الذين رفضوا البيع ليزيد عبد الله بن الزبير والحسين بن علي. حسين بن علي دعاه أهل الكوفة ليخرج، وقالوا عندنا 200,000 مقاتل وهنمكنك وانت تبقى لتزيل هذا المنكر. فخرج إلى الكوفة فقتل. عبد الله بن الزبير بقي في مكة لا يبايع ليزيد ويرفض بيعته ويفر من أمرائه. فلما مات يزيد أرادوا أن يبايعه حتى أوراث يبايع ولد معاوية ابن يزيد، وكان رجلا صالحا دينا، فقال أنا لا أريد هذا الأمر، وخرج على الناس في المسجد الأموي فخطبهم خطبة وحيدة أعلن فيها أنه لا حاجة له في هذا الأمر الذي سفكت الدماء لأجله. ثم دخل إلى قصره فمات. يقال أنه مات بعد 40 يوما أو ليلة، ويقال أن البعض دسلوا من الأمويين السم فقتلوا. في هذه الفترة نصب عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على المسلمين، أصبح ما فيش بعد موت يزيد ورفض ابنه أن يبايع بالخلافة، أصبح فيه خلو للمنصب. فابن الزبير قال أنا الخليفة، ودعا الناس إليه، فبايعه أهل مكة، وبايعه أهل المدينة، وبايعه أهل العراق، وبايعه أهل مصر، وبايعه أكثر أهل الشام. عشان كده الراجح أن عبد الله بن الزبير كان خليفة مطاع له امرأة. في الفترة دي ظهر بقى المروانيون، مروان بن الحكم كبير بني أمية في هذا التوقيت، الشيخ بني أمية مروان بن الحكم، فدعا الناس إلى امرته فبايعه أهل دمشق، بايعوا أهل دمشق. ثم بعد ذلك أوصى بعدها لولده عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك بن مروان هذا رجلا فقيها ورعا دينا، كان عبد الله بن عمر يقول أفقه بني مروان عبد الملك. عبد الملك بن مروان يقال أتته البيعة من أبيه أو الاستخلاف من أبيه وهو يقرأ بالمصحف، فأغلق المصحف وقال هذا آخر عهدي بك، ما عادش في وقت له لا للعبادة ولا للزهد ولا للتلاوة، لابد من حمل المسلمين على رجل واحد. وبدأ صراع بين الزبيريين وبين الأمويين، انتهى هذا الصراع بهزيمة عبد الله بن الزبير ومقتله، واستقرت الخلافة لعبد الملك بن مروان. يبقى عبد الملك بن مروان كان أول خليفة مطاع بعد يزيد، لأن في خلافة ابن الزبير كان في مروان موجود يناوئه، لكن كان أكثر الناس معه ابن الزبير. ولهذا السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء لا يعد مروان بن الحكم خليفة، وإنما يعد الخليفة عبد الله بن الزبير، في حين أن الأمويين اللي بترجم تاريخ الأمويين بيعد مروان خليفة لأن ابنه بعد كده أخذ منه العهد بالخلافة. وطبعا من عبد الملك بن مروان كان واخدها بعهد من أبي مروان، وكان بعد منه أخوه عبد العزيز بن مروان، ثم أوحى إليه بطانة السوء أن يعزل أخاه وأن يجعل الخلافة لولده من بعده وليد ابن عبد الملك، ويقال أن أخوه مات قبل أن يفعل هذا، فكان خلافة من بعد لوليد ابن عبد الملك، ثم لسليمان ابن عبد الملك، وكان يزيد ابن عبد الملك خارجا في القتال في بلاد روسيا، فأوصل سليمان في ساعة من ساعات رقة القلب بالخلافة لعمر بن عبد العزيز اللي هو ابن عمه، في يعني السلسلة المعروف في خلافة بني أمية. لكن الشاهد اللي أنا عايز أقوله من الزبيريين كانت لهم خلافة، وكان مصعب بن الزبير يعني هو الساعد الأقوى لأخيه. مصعب بن الزبير هذا هو الذي أخضع مصر وأخضع العراق كلها لخلافة عبد الله ابن الزبير، والأمر انتهى كما قلنا بمقتل عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة، القصة المعروفة المشهورة. والزبيريون هم الذين قتلوا الأسود، الذين قتلوا مدعي النبوة المختار بن أبي عبيد الثقفي، هذا الرجل الذي زعم أنه يثأر للحسين وخرج ثم بعد ذلك ادعى النبوة ثم ادعى الألوهية وكان مقتله على يد مصعب ابن الزبير. هذه السرعات يعني من يقرأ التاريخ بشيء من التدبر وشيء من التمعن يشهد هنا ثلاثة مواقف الصحابة: موقف القتال والمقاتلة، وهذا موقف كان دائما أبدا ينتهي بسفك الدماء، بسفك الدماء، سواء قلنا هذا أولى بالصواب أو هذا أولى بالصواب. المنهج الآخر الذي استقر عليه أهل السنة في هذا الباب وأكده وأكد عليه عبد الله بن عمر هو منهج الدخول في طاعة الإمام واحد وإن تغلب، وإن تغلب، وإذا تقاتل أكثر من واحد فلا أكون مع أحد منهم، لا مع ده ولا مع ده. وده اللي كان عليه أيضا من آل البيت محمد بن الحنفية، كان منهج محمد. وعلى فكرة عند التتبع تجد منهج الكثيرين من الصحابة. يعني أنا كنت بقرأ في ترجمة أبي كبشة الأناري فوجدت بالترجمة أنه ممن قال عدم المشاركة في هذا القتال أو عدم المشاركة في الفتن. فكان منهج الكثيرين من الصحابة الذين أن يقودوا منهج سعد بن أبي وقاص. وهذا المنهج أسس على اعتبار أن القتال يزيد الفتن، والكف عن القتال يطفئ نار الفتن. يبقى الفتن إذا نفخت فيها، ما هو الفتن فتن القتال، واحد هينتصر على واحد، فأنت مع مين؟ سواء مع ده أو مع ده أنت بتزود نار الفتنة. فالأولى ألا تكون وقودا للفتنة وأن تعتزل الناس إذا تقاتلوا أو إذا اقتتلوا. هذا الكلام كله على هامش قوله الزبيري. لكن احنا نرجع تاني للأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق، كما قلت قتلوا في خلافة بني أمية قتالا كثيرا، قتلوا الزبيريين وقتلوا الأمويين قتالا شرسا وانتصروا في معارك، وكانت نهايتهم على في مع قطري بن الفجاءة سنة 79 هجرية. نكتفي بهذا، وقتنا انتهى بالسكير. الفرقة الثانية، طب بسرعة بقى، الفرقة الثانية النجدات أتباع نجدة بن عامر الحنفي، برضو حنفي مش من أتباع أبي حنيفة يعني، ولكن ينتسب إلى بني حنيفة. نجدة ابن عامر الحنفي وهذه الفرقة طبعا احنا يعني غير معنيين بدراسة تاريخ الخوارج والمعارك اللي قضوها، الكلام ده كله تجد في كتب التاريخ زي تاريخ الطبري، تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ونحوها، تجد لهم معارك كثيرة، بعضها كما قلت ينتصروا وينهزموا لان دي طبيعة القتال الحروب دول، لكن كانت الدولة تكون عليهم في النهاية لمصلحة الامام الموجود. النجدات سبب تكون هذه الفرقة ان بعض اتباع نافع بن الازرق انشقوا عليه. ليه؟ لانه كسر القاعدة. وكل واحد يطلع بمقالب تعجب ناس وما تعجبش ناس. فقالوا طب القاعدة تكفرهم ليه؟ ده خوارج زينا، اصحاب رأي تكفير زينا، بس ما كلهم ما خرجوش وما حملوش السيف، لا يستحقون ان تكفرهم. اختلفوا، فلما اختلفوا الفريق الثاني مال برأيه مع نجدة ابن عامر، وكان بين نجدة ونافع مناظرات ورسائل واتصالات، يعني كان كل واحد يعود باللائمة على الأرض يقول له أنت المخطئ وأنت المخالف. وكان نجدة يرى أن مرتكب الكبيرة غير المصر عليها مسلم، مرتكب الكبيرة غير المصر عليها مسلم، وأن المصر على الصغيرة مشرك، وأن أصحاب الحدود من موافقيه يعذبهم الله في غير نار جهنم. يعذبهم في غير نار جهنم يعني مثلا مصائب في الدنيا، يعني مثلا الموقف يكون فيه شدة وهول أو نحو هذا. استحل أن من استحل باجتهاده محرما معذور، معذور إذا اجتهد فيما سوى معرفة الله. مش معقول يعني يقول أنا مشرك أو معذور، يبقى أي شيء غير التوحيد يعذر المتأول والمجتهد فيه عند مجد بن عامر الحنفي، يقال إن أسقط حد الخمر وأول من أقر من الخوارج بمبدأ التقية، وذكر أن الإمامة لا يفتوى بباقي الحكاية اللي عميد خلقه عشانها دي كلها ملهاش لازمة. ولو الناس عاشوا كويس كل واحد في حاله من غير حاكم ولا إمام ولا ولي أمر تبقى الأمور سهلة وجميلة وكويس. فقال الإمامة ليست، ومش معنى أنها ليست واجبة أنها ممنوعة، يعني هي جائزة. النجدات افترقت بعد نجدة إلى ثلاثة فرق، فرقة كفرت وهم الذين صاروا مع أبي خديك، وفرقة عذرته قالوا معلش يعني الرجل المتأول، وفرقة توقفت فيه. وكان النجدات جميعا يغفرون الأزرقة، وكل من قال بتكفير القاعدة. الصفرية أتباع رجل اسمه زياد بن الأصفر، وقيل اسمه عبد الله بن صفار، سموا صفرية، اختلفوا في تسميتهم صفرية هل لاسم الرجل، قيل لاسم الرجل وقيل لصفرة كانت في وجوههم من شدة العبادة. ناس طول الليل أيما بالطين الليل وبالنهار حيجون السير، وكانوا بيصوموا، فان يعني وشهم ايه في صفرة من العباد، صفر العباد. وقيل سموا صفرية لأنهم خلوا من الدين فخرجوا منه صفرة، صفر اليدين يعني ايه ما خدش حاجة من الدين. الله أعلم اختلاف العلماء في التسمية. وقال الأصمعي أن رجلا خاصم رجلا منهم في السجن لما كان يتقبض عليهم من الأمويين ودخلوهم السجون، كان بيحصل منهم برضه جوه مشاكل، فواحد منهم خاصم واحد فقال له أنت والله صفر من الدين، يعني أنت ما عندكش حاجة من الدين خالص. صفر يعني ايه؟ يعني لا شيء. ويقوم معتقد الصفرية هؤلاء على ما يعتقد الأزارقة في الجملة، إلا أنهم يخالفون في عدم تكفير القاعدة إذا كانوا موافقين لهم في الاعتقاد، ويرون أن التقية جائزة في القول دون العمل. ويقول الصفرية بإمامة رئيسهم أبي بلال بن مرداس ومن بعده عمران بن حطان، عمران بن حطان ده من أشهر شعراء الخوارج، وهو اللي قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلو من العرش رضوان، مدح عبد الرحمن ابن ملجم بهذا الشعر. وعبد الرحمن ابن حطان هذا، عمران بن حطان هذا له ديوان شعر معروف موجود لمن أراد أن يقرأ شعر الخوارج. طبعا قراءة شعر الخوارج يقرأ من عنده إلمام بالشعر، عنده نظرة بالشعر، وأيضا عنده فهم للمنهج الصحيح حتى لا يضطر ببعض العبارات أو نحو هذا. وإن كانت معظم مقالات الخوارج لا تخيف لأنها كلها بتدور حول القتال والاقتتال، بعكس بعض الفرق الأخرى التي قد تشوش عليك في معتقد يتعلق بالإلهية أو يتعلق بالأسماء والصفات أو يتعلق بالإيمان، وهؤلاء بقى فرق المعتزلة والجهمية والمرجئة. إنما الخوارج هي بدعتهم كلها بتدور بتلف وتدور حوالين التكفير والقتل والقتال. الإباضية ودول الفرقة الموجودة الآن في عمان، وعلى فكرة لهم الغلبة في سلطنة عمان، يعني مذهبهم والمذهب المعمول به في سلطنة عمان، ولهم تواجد في بلاد المغرب العربي من ليبيا إلى الجزائر، لهم وجود في هذه البلاد. واللي يروح معرض الكتاب يدخل جناح سلطنة عمان ويبحث في الكتب، هذه كل الكتب كتب إباضية، كل الكتب كتب إباضية، وهم الفرقة الوحيدة التي بقيت إلى الآن، والفرقة الوحيدة التي تنازلت عن قضية الخروج وقضية التكفير، تنازلت عن قضية الخروج على ولاة الأمر وعن قضية إيه؟ التكفير في الجملة. وهم الذين قالوا إن الكافر كفر نعمة مش كفر مخرج من الملة، فقالوا لا الكفر هو كافر بس كفر إيه؟ يعني كفر ضد الشكر، الكفر الذي هو ضد الشكر. والعجيب ان هؤلاء يا اخوانا، يعني انا قرات في تراثهم، العجيب انهم هم والشيعة الموجودون الان الاماميه صاروا يرون رأي المعتزلة في الصفات ويرون رأي المعتزلة تماما، يعني حتى انهم ينكرون رؤية الله يوم القيامة في الجنة، ده مذهب المعتزلة، ويؤولون الآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون ناظرة يعني منتظرة، مش ناظرة يعني شايفة، منتظرة، ويقولون ان اللغة العربية تحتمل هذا. نعم اللغة تحتمل هذا في بعض السياقات وليس في هذا السياق، ويؤولون الأحاديث الصريحة أو يردون الأحاديث الصريحة في هذا الباب، زيهم زي الشيعة الإمامية. والعجيب ان الشيعة هؤلاء بدأوا في أول أمرهم مجسمة ثم انتهوا في آخر أمرهم معتزلة، وهم دائما أبدا يشنعون على أهل السنة بأحاديث إثبات الرجل والعين والوجه، ويقولون إن هؤلاء مجسمة ومشبهة. كل هذا بيدل على أن الفرق وأصحاب الفرق وأرباب الفرق بيتطوروا، وأنه لا يصح إلا الصحيح ولا يبقى إلا الحق منتصرا مؤيدا بالدليل. الإباضية سموا إباضية لأنه أسسها اسمه عبد الله بن إباض، لهم مذهب فقهي مشهور معروف. وبعض الكتب أنا قريت أول كتاب عن الإباضية كان جاي من ليبيا، يعني واضح إن لهم صوت في بلاد المغرب، ثم هم أصحاب المذهب، يعني مفتي عمان من الإباضية. وإن كانوا أيضا يعني في فقههم يدورون بين فقه الأئمة الأربعة، اللي هم الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد، هم في فقههم لا يخرجون عن هذا الفقه ويعتبرون أقوال هؤلاء الأئمة. إن شاء الله أجيب لكم في اللقاء القادم كتاب من كتب الإباضية نشير فيه إلى بعض المسائل الخلافية في اللي هي مهم إن احنا نفهمها الآن في مذهبهم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وفيما يتعلق برؤية الله عز وجل في الجنة. هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في لقائنا القادم بعد ما نتكلم عن بعض كلام الإباضية تذكروني إن شاء الله، هنبدأ نتكلم في فرق الروافض أو فرق الشيعة، والحديث في فرق الروافض وفرق الشيعة حديث مهم جدا، لأن هؤلاء أصبح لهم دعاء يلبسون على الناس ويصدرون أفكارهم الفاسدة إلى جهلة أهل السنة أو جهلة المنتسبين السنة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.